إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء، وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا، تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها المكمودا. نادت فقطعت القلوب بصوته، فكأنما انتظم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي، يا أملي وعقد جماني المنضود، مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا. يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق، وين يا ابن أمي نلاقي؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عني سافر وما ودعوا، شالوا خواتي ولا القبر ما شيعوا، يا ليتهم وياك بالبر يتركوا، ولا روح حرمة ميسرة فوق المهازي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. غيبة الإمام المهدي، أرواحنا فداه، في ظل السنن التاريخية. وهنا عندنا محاور ثلاثة. المحور الأول هو أن القضية المهدوية من أكثر الجدليات الدينية ذيوعاً وشيوعاً فيما يرتبط بمسألة الغيبة وفيما يرتبط بمسألة الظهور والنهضة. ونحن نقول، وهذه هي النقطة التي نريد أن نلفت النظر إليها، هي أن القضية المهدوية لو تمت دراستها في سياق السنن التاريخية لانتهى وأوصد باب الكثير من الجدل حولها. هذا الجدل الكبير الذائع الشائع لو تمت دراسة القضية المهدوية على ضوء السنن التاريخية لأقفل بابه أو باب أغلبه. لماذا؟ لأن القضية المهدوية على ضوء السنن التاريخية ستصبح قضية طبيعية جدا، لا داعي لاستنكارها وإثارة اللغط والكلام حولها. شلون؟ عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد أن أهل البيت هم أول من ركز ونبه وألفت النظر إلى أن قضية المهدي قضية محكومة بالسنن. هذا اللي الآن احنا قاعدين نقول شيء مهم، ولم يحظى بعناية تتناسب معه أهل البيت عليهم السلام من بداية الأمر. وجهوا شيعتهم إلى ضرورة تناول القضية المهدوية من هذا المنطلق. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: في القائم عفوا إن في القائم إن سنن الأنبياء إن سنن الأنبياء وما وقع لهم من الغيبات حادثة في القائم، وذلك قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي على سنن من كان قبلكم. هذه رواية. رواية ثانية يقول حنان بن سدير: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن للقائم غيبة يطول أمدها. شوف لاحظ، يقول: فقلت له: ولم ذلك يا ابن رسول الله؟ ليش غيبة وليش يطول أمدها؟ فقال: أبى الله أبى الله إلا أن يجري سنن الأنبياء في القائم بغيباتهم، أبى الله إلا أن يجري سنن الأنبياء في القائم بغيباتهم، يعني نفس السنن اللي حكمت تاريخ الأنبياء هي ماذا؟ تحكم قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أجيب لك بعد رواية ثالثة وأذهب معك إلى حيث هو المهم، نقطة المهمة. في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: في القائم سنن من سنن الأنبياء، سنة من آدم وسنة من نوح وسنة من إبراهيم وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من أيوب وسنة من محمد. أما السنة من آدم ونوح فطول العمر، وأما السنة من إبراهيم فاعتزال الناس، وأما السنة من موسى فالغيبة والخوف، وأما السنة من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما السنة من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما السنة من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج بالسيف. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: الإمام الحجة ليس نشازا فيما يرتبط بقضيته، بل ما جرى على الأنبياء من السنن ماذا؟ جار عليه. فحينما ندرس قضيته على ضوء السنن تصبح قضيته قضية ماذا؟ اعتيادية طبيعية، لا مجال للتأمل فيها والتشكيك والتوقف. هذا محور خليه بذهنك، هو المدخل للموضوع. محور الثاني، هذا يحتاج إلى تركيز. في نظام السنن التاريخية والاجتماعية والإلهية هنالك ثلاث سنن مرتبطة بمسألة الإمامة، هنالك ثلاث سنن مرتبطة بمسألة الإمامة. ما هي؟ السنة الأولى سنة الاستخلاف. سنة الاستخلاف يعني ماذا؟ يعني أن يكون هنالك خليفة إلهي موجود ما دامت الأرض. هذه السنة الإلهية من أين علمناها؟ من القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. يعني ما دامت الأرض موجودة فلا بد أن أجعل فيها خليفة. سنة، قانون إلهي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك ونسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن السنة الأولى مرتبطة بالإمامة هي سنة الاستخلاف، هذه خليها ببالك لأن رايح نرجع لها. هذه السنة سنة الاستخلاف. شوف أنا هذا قاعد أعطيك الآن مفاتيح البحث، أريد من عندك تركيز حتى نوصل إلى النتيجة. سنة الاستخلاف هنالك سنتان مرتبطتان بها. السنة الأولى هي سنة الظهور، بمعنى أن يكون الخليفة ظاهرا. السنة الثانية هي سنة الغيبة، بمعنى أن يكون الخليفة ماذا؟ غائبة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لاحظ، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل بينات الله وحججه أو حجج الله وبيناته. إمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا الخليفة الإلهي اللي لابد من جعله ما دامت الأرض
موجودة لو يكون ظاهرا مشهورا، لو يكون ماذا؟ غائبا مستورا خائفا مغمورا، لو سنة الظهور لو سنة غيبة. ركز الآن وياي، ما هو الفرق بين سنة الاستخلاف وبين سنة الظهور وبين سنة الغيبة؟ الفرق هو أن سنة الاستخلاف سنة مطلقة على طبق التقسيم الذي ذكرناه في ليالي عاشوراء، بمعنى أن سنة الله قد جرت على استخلاف خليفة في الأرض من غير أن تكون لذلك علاقة بسلوك الناس. الناس آمنوا أو لم يؤمنوا، قبلوا أم لم يقبلوا، الله سبحانه وتعالى لابد ماذا؟ أن يجعل خليفة. هذه سنة مطلقة. لكن سنة الظهور وسنة الغيبة سنتان مشروطتان، وليستا سنتين ماذا؟ مطلقتين. يعني شنو؟ يعني سنة الظهور مرتبطة بسلوك الناس، كما أن سنة الغيبة مرتبطة بما؟ بسلوك الناس. سلوك الناس لو يحدد أن السنة هي الظهور، لو يحدد أن السنة هي الغيبة. شلون؟ شوف، أكو قضية محورية مفصلية يدور الأمر مدارها، ما هي؟ هي الالتزام بالميثاق الإلهي. هذه كل القضية. إذا التزم الناس بالميثاق كانت السنة هي الظهور، وإذا نقض الناس الميثاق كانت السنة هي ماذا؟ هي الغيبة. مسألة مرتبطة بالتزام الناس بالميثاق. شنو الميثاق؟ يقول تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، قضية أكدها القرآن، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعا وطاعة. إذ قلتم سمعا وطاعة واتقوا الله وإن الله عليم بذات الصدور. شنو هذه القضية؟ شنو هذه الميثاق؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. عطية السعدي يقول: سألت حذيفة بن اليمان، هذا اللي عند الملفات، ارشيف الملفات كل عند حذيفة، سألت حذيفة بن اليمان قلت له: كيف نصب علي يوم الغدير؟ شلون يعني صارت القضية؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. صندول المهاجرين والمؤمنين كلهم خليهم كتر، والقضية هي ماذا؟ أكو رحم مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه نزلت الآية. فقالوا: يا رسول الله، ما الولاية التي جعلتم بها أحق من أنفسنا؟ قال: السمع والطاعة الطاعه على ما احببتم وكرهتم. الولايه اللي الله جعلها لنا عليكم السمع والطاعه فيما احببتم وفيما كرهتم، لا فرق. اذا امرنا فلا بد من طاعتنا، كان ما أمرنا به محبوبا أو مكروها لكم. فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا ماذا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن أكو ميثاق، ميثاق إلهي مع الإمام، مع خليفة الله في الأرض، ميثاق نصرة، ميثاق طاعة. هذا الميثاق هو المحور، إذا التزمت الأمة به كانت سنة الإمامة والخلافة سنة ظهور، وإذا نقضته الأمة كانت السنة سنة ماذا؟ غيبة. شوف الإمام علي يتحدث عن هالقضية شو يقول، يقول أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذه الله على العلماء من أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. إمام يقول أنا شلي خلي إمامتي إمامة ظاهرة، شلي خليني أمارس دور الخلافة الظاهرة هو وجود الناصر الملتزم بالميثاق. القضية كلها هنا، التزم الناس بالميثاق الإلهي، ميثاق النصرة، ميثاق الطاعة، كان السنة سنة الظهور، نقض الناس الميثاق كانت السنة سنة غيبة. انجئ الآن إلى المحور الثالث، وهذا أيضا محور مهم به تتضح القضية تماما. سنة الغيبة، سنة الغيبة ليست على نمط واحد، هذه خليها ببالك، بل سنة الغيبة على أنماط، على مراتب. ليش على مراتب؟ بمقدار مستوى نقض الميثاق، بمقدار مستوى نقض الميثاق. كلما تصاعد مستوى نقض الميثاق كلما ازدادت درجة الغيبة، سنة الغيبة. خل أوضحها لك الآن. الغيبة لها أنماط ثلاثة، سنة الغيبة لها أنماط ثلاثة. نمط الأول غيبة الهجرة، نمط الثاني غيبة التجميد، نمط الثالث غيبة الاستتار. شو الفرق بين هذه الأنماط الثلاثة؟ خلي نجي لها مرتبة متصاعدة. نمط الأول غيبة الهجرة، خليفة الله، خليفة الإلهي في الأرض، عندما يأتي إلى مجتمع أو بيئة معينة وهذه البيئة المعينة تأبى أن تتفاعل معه، ولكن هنالك بيئة أخرى مستعدة لاحتضانه، مستعدة للتفاعل معه، هنا تكون الغيبة غيبة ماذا؟ هجرة، بأن يهاجر من البيئة النافرة إلى البيئة الحاضنة. هذا أول مستوى من مستويات الغيبة، وقد حصل في حياة عديد من الأنبياء عليهم السلام، ومنهم إبراهيم النبي عليه السلام. شوف القرآن شنو يحكي عنه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه دعوة إبراهيم. في المقابل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن البيئة التي جاء فيها إبراهيم كانت بيئة نافرة أو بيئة حاضنة؟ بيئة نافرة. اضطر إبراهيم، ما دام قد نقضوا ميثاق الله معه، اضطر أن يغيب ويذهب إلى بيئة ماذا؟ إلى بيئة حاضنة. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وخرج إبراهيم من بابل إلى فلسطين. نفس القضية تماما حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله. لما رفضته بيئة مكة، وكانت بيئة المدينة بيئة حاضنة، انتقل النبي صلى الله عليه وآله وغاب غيبة هجرة إلى أين؟ إلى المدينة. إذن أول نمط من أنماط الغيبة غيبة الهجرة. النمط الثاني، وهذا نمط مهم، غيبة التجميد. تجميد شلون؟ تجميد بأن يجمد المعصوم خليفة الإلهي بعض أدواره في الأرض. الله مو جعلنا خليفة؟ نعم، إذن له أدوار، الأدوار تطال سائر مناحي الحياة، لكن إذا نقضت الأمة عهدها وميثاقها معه وصارت تتوجه له في شيء وتتمرد عليه في شيء آخر، فإنه يجمد أدواره في مقدار ما نقضته الأمة. تجميد شلون هذا؟ طبعا هذا في حياة أئمتنا المعصومين عليهم السلام تكرر، لكن من أشد مظاهره ما حصل في حياة أمير المؤمنين عليه السلام. شوف الآن أنا رايح أقرأ لك رواية مطولة، لكن هذه الرواية جدا مهمة إخواني، اجعلوها في ذهنكم. هذه الرواية تبين ارتباط سنن تاريخية بتحركات الأئمة ومواقف الأئمة عليهم السلام ارتباطا واضحا. شو الرواية شنو تقول؟ عن ابن مسعود قال: احتجوا في مسجد الكوفة، من صار أمير المؤمنين عليه السلام هو صاحب الإمامة الظاهرية، احتجوا في مسجد الكوفة فقالوا: ما بال أمير المؤمنين لم ينازع فلانا وفلانا وفلانا كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ معنى ليش هناك سكت وهنا قاتل؟ سبب ما هو؟ يقول: فبلغ ذلك عليا عليه السلام فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة، فلما اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر الناس، إنه بلغني عنكم كذا وكذا. قالوا: صدق أمير المؤمنين عليه السلام، قد قلنا ذلك. نعم، هذه إثارة موجودة عندنا. قال: فإن لي، هنا المهم، فإن لي بسنة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا ومن هم يا أمير المؤمنين؟ تقول إلك أسوة بالأنبياء، من هم؟ قال أولهم إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، إذ قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فإن قلتم، أن أمير المؤمنين يحتج عليهم، فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد كفرته. القرآن يقول إبراهيم اعتزل قومه، صح لو لا؟ اعتزله لمكروه أصابه منهم، لو اعتزلهم لأجل حاجة نفسية، هوى نفسي. إذا تقولوا إبراهيم مو لمكروه أصابه قد اعتزلهم، وإنما لرغبة نفسية في الراحة، قد كفرتم، لأن هذا اتهام لإبراهيم بالتخلي عن الوظيفة الشرعية. فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد كفرتم، وإن قلتم اعتزلهم لمكروه أصابه منهم فالوصي أعذر. يعني مثل ما العذر كان لإبراهيم في اعتزاله لقومه، أنا أيضا العذر ماذا؟ موجود لي في اعتزالي لقومي، اعتزلت لوجود مكروه أصابني، هذا واحد. خل أقرأ بقية الرواية لكن ما رايح أشرحها، أنتم تتوجهون. قال ولي بابنة خالته لوط أسوة، إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فإن قلتم إن لوطا كانت له بهم قوة فقد كفرتم. بعد هو يقول أنا ما عندي قوة بكم، وإن قلتم لم يكن له قوة فالوصي أعذر. شايف شلون سنن متشابهة متماثلة، وتقتضي توحيد الموقف بين الأنبياء بين الأوصياء. بعد ولي بيوسف أسوة، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فإن قلتم إن يوسف دعا ربه وسأله السجن لسخط ربه فقد كفرتم. طب الله ما يسخط على أنبيائه. وإن قلتم إنه أراد بذلك لئلا يسخط ربه عليه فاختار السجن فالوصي أعذر. لأن أنا أيضا بين خيارين، لو أقدم على المواجهة وأتسبب في إراقة دماء المسلمين وهدم الإسلام، لو أحجم وأتسبب في سجن نفسي، فأنا اخترت السجن كما اختاره يوسف عليه السلام. ولي بموسى على نبينا وآله وعليه السلام أسوة، إذ قال ففررت منكم لما خفتكم، لكلها آيات قرآنية طبعا، فإن قلتم إن موسى فر من قومه بلا خوف كان له منهم فقد كفرتم، وإن قلتم إن موسى خاف منهم فالوصي أعذر. السبب هو السبب، ظروف الموضوعية هي نفسها الظروف الموضوعية. ولي بأخي هارون على نبينا وآله وعليه السلام أسوة، إذ قال لأخيه ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فإن قلتم لم يستضعفوا ولم يشرفوا على قتله فقد كفرتم، هذا تكذيب للقرآن. وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم فالوصي أعذار. إذن أمير المؤمنين عليه السلام مارس غيبة التجميد، يعني جمد بعض أدواره فيما يرتبط بالمناحي السياسية، سكت أمير المؤمنين عليه السلام ولم يتكلم بشيء صلوات الله وسلامه عليه مدة من الزمان، مع أنه هو صاحب الحق في التقرير والحسم والفصل. لماذا جمد دوره هنا وغاب غيبة تجميد؟ لأن الأمة ماذا؟ نقضت الميثاق معه، فلم تسمع له فيما يرتبط بذلك، فغاب غيبة تجميد. غيبة الثالثة وهي أخطر الغيبات وأشدها وأقساها، غيبة الاستتار. غيبة الاستتار متى تكون؟ غيبة الاستتار تكون عندما ينقض الميثاق الإلهي نقضا تاما، حينئذ تصل النوبة إلى قتل خليفة الله في الأرض والخلاص منه. فإذا وصلت النوبة إلى ذلك، يضطر الخليفة الإلهي ماذا؟ أن يغيب غيبة استتار، فلا يعلم أين هو. تقول هذا وين صاير؟ هذا صاير للأنبياء، هذا صاير للأنبياء، أولهم موسى. شوف القرآن شنو يحكي عنه، يقول: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. واختفى موسى عن الأنظار، وغاب غيبة استتار في بعض الروايات نيفا وخمسين سنة، أكثر من 53 سنة كان موسى غائبا غيبة استتار، غيبة كاملة. لماذا؟ لأن المرحلة وصلت إلى درجة قتله والتخلص منه، نقض الميثاق الإلهي معه نقضا تاما. أجيب لك مثال آخر من القرآن، نبي الله عيسى على نبينا وعليه وعليه أفضل التحية والسلام. شوف القرآن شو يقول عنه، يقول: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح. يعني القضية وصلت إلى ماذا؟ إلى درجة القتل والتخلص. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. لما وصلت القضية إلى قتل عيسى، انتهت القضية ماذا؟ إلى غيبة استتار. وأي غيبة استتار؟ غيبة استتار استمرت من عصر عيسى إلى متى؟ إلى خروج الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه. إذن الغيبة سنة إلهية تحصل للأنبياء وخليفة الله في الأرض، متى؟ عندما يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى درجة قتل الخليفة الإلهي والتخلص من تبدأ غيبة هجرة ما فادت، غيبة تجميد لم تجدي، تصل النوبة إلى غيبة استتار. لما نقرأ غيبة الإمام المهدي في هذا السياق، في سياق السنن، تصبح قضية طبيعية أو غير طبيعية؟ قضية طبيعية جدا سلسة، وقعت في موقعها بمقتضى سياقات السنن. أنت اللي تؤمن بالقرآن، خب ليش تسلم بذلك في حق الأنبياء؟ من توصل القضية إلى الإمام المهدي تصير القضية لا غير مألوفة ومثار تشكيك وجدل، قضية جدا طبيعية. إذا قرأنا قضية غيبة الإمام المهدي في سياقات السنن التاريخية تكون قضية ماذا؟ اعتيادية جدا. نقض الأمة لميثاقها الذي أوصلها إلى درجة التخلص من الخليفة الإلهي، فأوجب ذلك غيبة موسى ثم غيبة عيسى، غيبة استتار. نفس الظروف الموضوعية حصلت للخليفة الإلهي المهدي، وهو النقض الكامل للميثاق معه والتهديد بقتله، بحيث تتبع الأمهات من أجل قتل ما في بطونهن، انتهت القضية بشكل طبيعي إلى ماذا؟ إلى غيبة استتار. يقول زرارة: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة، قلت له ولم ذاك؟ فأشار إلى بطنه، فأشار إلى بطنه. زرارة يقول يعني يخاف على نفسه القتل، يخاف على نفسه القتل. ظرف الموضوع اللي حتم أن يغيب عيسى هو نفسه الظرف الموضوع الذي حتم أن يغيب المهدي. هنا يجينا سؤال، وهذا السؤال مهم ويحتاج إلى جواب. قل إذا كان مقتضى السنن الإلهية هو أن يغيب الخليفة الإلهي، إذا وصلت النوبة إلى قتله والتخلص منه، ولذلك غاب موسى، غاب عيسى، وغاب المهدي. بنفس القضية تكررت مع الحسين عليه السلام، فلماذا لم يغب الحسين؟ ليش السنة الإلهية لم تجري مع الحسين عليه السلام، مع أن الأمة نقضت الميثاق معه ووصلت إلى درجة قتله والتخلص منه؟ موضوع يختلف، قضية تختلف. شلون تختلف؟ باعتبار أن المشروع الإلهي، هذا خلاصة الجواب، المشروع الإلهي كان يتوقف على قتل الحسين عليه السلام. رجوع الإسلام حيا نابضا بين المسلمين كان يتوقف على إراقة دم الحسين. حسين كان يحتاج يهز الدولة الأموية، يهز الحكم الأموي، يطيح به الإسلام، يعود نابضا حيا. لكن مشروع الإمام المهدي مو هذا. شوفوا، مشروع الإمام المهدي إقامة دولة الحق. الإمام المهدي لو قتل آنذاك، يعني ابن 5 سنوات، سلم نفسه لكي يقتل، شو اللي رايح يترتب أصلا؟ ولا شيء. ليش لا شيء؟ خب ما يقاس المهدي أرواحنا فداه آنذاك بالحسين في زمانه. حسين كان سيد شباب أهل الجنة، معروفا لدى المسلمين جميعا، لكن المهدي كان معروف عند من؟ عند الخواص من الشيعة. ابن 5 سنوات، قتل المهدي ما رايح يحرك ضمير المسلمين مثل ما حركهم قتل من؟ قتل الحسين. لذلك لو المهدي سلم نفسه للقتل ذهب دمه هبارا لم تترتب عليه ثمرة. والحال أن مشروع المهدي مو هو يهز دولة بني العباس، مشروع المهدي أن يبدل الباطل حقا، وأن يجعل الدولة الحاكمة في الأرض كلها هي دولة الحق. وهذا ما يترتب إلا بالحفاظ على نفسه إلى أن يحين الوقت المناسب لذلك. فرق بين الحسين وبين المهدي أرواحنا فداه. لذلك جرت سنن الأنبياء على المهدي، إلا أنها لم تجري على من؟ لم تجري على الحسين. يعني هذه السنة سنة غيبة الاستتار لم تجري على الحسين، لأن الحسين عليه السلام كان المشروع الإلهي مرتبط بدمه، بقتله، بإراقة دمائه الشريفة. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. شاء الله أن يراني قتيلا أمس، شاء الله أن يراهن سبايا هاليوم. هاليوم أصعدوهن على ظهور النياق. شلون عاد أصعدوهم على ظهور النياق؟ أقبل ابن سعد مع جلاوزته فقال لهم الإمام زين العابدين ومولاتنا زينب: دعونا يركب بعضنا بعضا. وصارت زينب صعد يتيم، إمام زين العابدين صعد طفلة، هذا يصعد امرأة، إلى أن صعدنا على ظهور النياق والهواج. هنا بقيت زينب وبقي زين العابدين، من الذي يصعد الآخر؟ إن أصعدت زين العابدين من يصعده؟ إن أصعدها زين العابدين وهو عليل مريض، من الذي يصعده؟ قال: عما استندي إليه واصعدي. جاء أرادت أن تستند فسقط على وجهه. هنا شو تسوي زينب؟ شو تسوي زينب؟ توجهت ناحية المشرع، قالت: يا عباس، ما أنت اللي جبتني؟ جبتني وبيدك يا أخوي ركبتني. هذا ذاك اليوم وطول الدرب ما فارقتني، عندي فد كلمة أبو فاضل اعذرني. دنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. أصعدها، صعدت على الناقة، مروا بالنياق على مصارع القتلى. هناك من مروا على مصارع القتلى صارت مواقف مؤلمة مؤلمة مؤلمة. من هذه المواقف المؤلمة أن الرباب زوجة الحسين ألقت بنفسها من على ظهر الناقة. ليش ألقت بنفسها؟ لأنها رأت ولدها الرضيع مذبوحا بجانبها. هنا ما تحملت. ليش؟ لأنها وجدت ثدييها قد درى باللبن، وهذا الرضيع مات عطشانا. نزلت من الناقة قالت: يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا ابني يا عبد الله يا غالي، بس هاي ما كانت ببالي، أهز المهد والمهد. هذا الموقف آلم قلب زينب. الموقف الآخر لما رمت سكينة بنفسها من على ظهر الناقة على جسد أبي عبد الله، احتضنت الجسد الشريف إليها. تقول الروايات: وسمعت صوتا من منحره: بني سكينة وأبلغي شيعتي عني السلام. بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلاماتي، وقولي لشيعتنا انوحوا على المذبوح، وفي بارد الماء يذكروني في عطش كبدي، وذكروا مقاعد
مأسات البلاء في كربلاء و قولي لشيعتنا ينوحوا على المأذب بيت الدعاء وأسألك الدعاء ولا تخبري بالأعوجية ترى قلوب شيعتنا ما تتحمل ولا تخبري بالأعوجية إش سوت بحالي سوت أبو علي نست على صدري سكنة وشالت أوصالي قولي لشيعتنا ينوحوا على الماء
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وادفع عنا الوباء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء بحق مولانا وسيدنا سيد الشهداء وإلى موت الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.